يكون كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيها حظا ولا نصيبا. وحياكم الله أيها الإخوة الحضور بالاستديو، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لازلنا يا شباب في درسنا الماضي تكلمنا عن يعني جزء من أجزاء علوم القرآن، وهو جزء مهم، وهو ما يتعلق بفهم كلام الله عز وجل، ما يتعلق بالتفسير وأصول التفسير وأبوابه. يعني ربما يعني ستملأ بقية حلقاتنا، أو ربما يعني نستثني بابا أو بابين. المقصود أن هذا الباب من وهذا الجزء من الأجزاء المهمة في المقصود من علوم القرآن الكريم، لأن كما ذكرنا سابقا أن علوم القرآن الكريم هي بمثابة الآلة لماذا؟ للتفسير. وأصول التفسير أيضا آلة لماذا؟ للتفسير. وهي كلها جزء من علوم القرآن الكريم. تكلمنا في الدرس الماضي عن نشأة علوم التفسير وتعريفه، وتعريف أصول التفسير، أهم الكتب المتعلقة بأصول التفسير. نشأة علوم التفسير تكلمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت منهجية دراسته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دراسة الصحابة رضي الله عنهم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أيضا عن شيء من يعني طريقة ومنهجية التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ونحن تكلمنا يا شباب سابقا، يعني حتى ما نكرر الكلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود ودورهم في ماذا؟ في التفسير، وأيضا مدرسة المدينة ومدرسة مكة ومدرسة الكوفة، وأن المدارس انتشرت في عهد الصحابة على 4 مدارس. المدرسة المشهورة وهي أشهر المدارس مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مكة، وقد تكلم عنها شيخ الإسلام، قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، وشيخهم وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا تلاميذه من التابعين، من يعني من كبار المفسرين، من اعتنى بعلم التفسير، مجاهد ابن جبر رضي الله عنه ورحمه، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس ابن كيسان، وسعيد ابن جبير. كل هؤلاء من تلاميذ ابن عباس، وممن يعني اختصوا بعلم ابن عباس. ومدرسة مكة يعني بصورة عامة، يعني من أهم مميزاتها أولا عنايتهم بالتفسير أكثر من عناية بقية المدارس، هذا من المميزات. من المميزات أيضا في مدرسة مكة أنهم كانوا يأخذون بالإسرائيليات أكثر من أهل المدينة ومن أهل الكوفة، فأهل المدينة كانوا متحفظين من هذا الجانب، بينما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد ورد عنه كثير من الإسرائيليات في التفسير. وسنأتي بعد قليل يا شباب على مسألة مهمة، يعني بعض المتأخرين يحاكم المتقدمين إلى طريقته في الإسرائيليات ومنهجيته في الإسرائيليات. المتقدمون يا شباب يعني أهل العلم في ذكرهم للإسرائيليات في كتبهم ليسوا كالرجل العامي الذي لا يفقه، ربما تفوت عليه ولا يميز بين المقبول والمردود. عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما يذكر مثلا حديث الفتون، وهو حديث طويل في قصة موسى عليه السلام، فإنهم يذكرون هذا من باب إيش؟ من باب الاعتضاد فقط، من باب يعني لا يذكرونه من باب الاعتماد عليه، وإنما تستفيد منه ويأخذون منه ما يعني يكون موافقا للشرع أو من المسكوت عنه، ويردون الباطل منه أو ما يخالف الشرع. وسنأتي عليها المادة المسألة بعد قليل في تفصيل يعني في هذا المسألة أكثر، ومواقف المفسرين المتقدمين والمتأخرين. فمدرسة مكة المقصود أنهم توسعوا في علم التفسير. مدرسة مكة أيضا من يعني من مميزاتهم في التفسير أنهم أعملوا العقل أكثر من إعمال أهل المدينة وأهل الكوفة. فأهل المدينة كان يعني معروف عنهم أبي بن كعب ومدرسته أنهم كانوا يتوقفون على الأثر لا يزيدون عليه، واضح يا شباب، فكانوا يتوقفون عليه فقط. وأهل الكوفة أشد في التوقف على الأثر من أهل المدينة، وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يتحرز حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني شديد التحرز في ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يخالف كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا منهج، وهذا منهج، واختلاف المناهج هذا من اختلاف إيش؟ التنوع، وليس من اختلاف التضاد. ولا يفهم من كلامنا هنا أن هؤلاء يعني كانوا على معتقد وهؤلاء على معتقد، لا، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم كانوا يستقون من منبع واحد، يأخذون من مشرب واحد، وطريقتهم واحدة. لكن هذا توسع قليلا في مسائل يعني إعمال الذهن والرأي، وهذا كان يتوقف فقط على الأثر، وكان يعني يتحرز في مسائل يعني الأخذ من الآراء. هذه مدرسة مكة. من أشهر تلاميذ مكة في من التابعين مجاهد ابن جبر رضي الله رحمه الله، وهو إمام في التفسير. قال بعض السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ويقول: عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات، وفي رواية 30 مرة، وفي رواية 19 مرة، استوقف عند كل آية. فهو من هو أشهر التابعين في التفسير. المدرسة الثانية هي مدرسة المدينة، وإمامها هو أبي بن كعب رضي الله عنه، ومن أشهر تلاميذه سعيد بن مسيب رحمه الله، زيد بن أسلم من أيضا من التابعين المشهورين في التفسير في المدينة، أبو العالية اللياحي أيضا من أخذ عن أبي بن كعب في المدينة. المدينة يعني لم تشتهر في التفسير مثل مكة، لكنه يوجد عنها آثار كثيرة. المدرسة الثالثة هي مدرسة الكوفة، وهي مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أشهر تلاميذه مسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس، هؤلاء يعني هم أشهر تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مدرسة الكوفة يعني هم يعني لم يتخصصوا في التفسير مثل أهل مكة، لكنه ورد عنهم كثير من الآثار. وانظر في كلام عند المفسرين في الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم ممن اعتنوا به كلام السلف، تجد أنهم يعني كتبهم عامرة به أو كثيرة أقوال ابن عباس وتلاميذه خاصة، ثم تليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم يليه أبي بن كعب. طبعا هذا أمر طبيعي باعتبار أن ابن عباس تأخر في الوفاة، توفي سنة 68 للهجرة، بين ابن مسعود رضي الله عنه توفي متقدما 32 للهجرة، يعني بينهم تقريبا ما يقارب 26 سنة، أو نعم 26 سنة. يعني فابن عباس رضي الله عنه تلقى عنه كثير من التابعين هذا التفسير ونقلوه. نعم. المدرسة الرابعة أضافها بعض الباحثين هي مدرسة أهل البصرة. مدرسة أهل البصرة، وأشهر اثنين ممن يعني نقل عنهم كثير من في التفسير الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي، وهؤلاء أيضا الاثنان من أئمة التفسير، ونقل عنهم كثير من الأقوال. والحسن البصري وقتادة يعني اشتهروا بمسائل الوعظ في التفسير، الوعظ في التفسير، وأيضا اشتهروا بنقل الأقوال. لا يفهم شخص أن إذا قلت أنه لكن أقول تميزوا بهذا الجانب، وإلا فالأقوال أيضا قد نقلها كثير من المفسرين، نقلوا عن الحسن البصري ونقلوا عن قتادة، ما تكاد تفتح ربما يعني آيتين ثلاث آيات إلا وتجد نقل عن قتادة أو عن الحسن البصري رحمهم الله. ما حكم تفسير الصحابي؟ ذكرنا لكم يا شباب في الدرس الماضي يعني وإن كنا مررنا عليه مرور بسرعة، هناك يعني إذا كان تفسير الصحابي ما لا مجال للرأي فيه فإنه ما معنى ما لا مجال للرأي فيه؟ يعني أن يكون من أسباب النزول أو من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية أو من نقل عن عادات العرب، عن عادات العرب، هذه تقبل عن الصحابي ولا ترد، وحكمها حكم حكم المرفوع، واضح لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. النوع الثاني إذا نقل الصحابي قولا في اللغة، إذا نقل الصحابي قولا في اللغة، فذكرنا لكم سابقا يا شباب أنه ما يصح أن تقول هذا القول غير سديد وغير صحيح، هذا يعني فيه خلل في المنهجية، لأن الصحابة رضي الله عنهم بإجماع العلماء أن عصرهم عصر حجة في إيش؟ في اللغة، عصر حجة في اللغة، فلا يأتي متأخر ويقول هذا لا يعرف في كتب اللغة ويبدأ يعني يريد أن ينقض كلام الصحابي، هذا من الخطأ في المنهجية. النوع الثالث الشباب أن يكون مما فيه مجال للاجتهاد، أن يكون فيه مما في مجال للاجتهاد، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يجمع عليه الصحابة فهذا يقبل بلا جدال بلا ريب أنه مقبول إذا أجمع الصحابة، ولا يجوز لمن بعدهم خلاف هذا القول أن يأتي بقول إيش مضاد لهذا القول، واضح. أما توسيع المعنى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يوسع المعنى لا إشكال، لكن لا تأتي بما يضاد ويعارض قولهم، بما يبطل قولهم، واضح. النوع الثاني من هذا النوع أن يكون مما في مجال الاجتهاد أن يختلف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل، فأكثر اختلاف السلف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أكثر اختلاف السلف اختلاف إيش؟ التنوع، ليس من اختلاف التضاد، واضح. فإن حصل اختلاف تضاد مثل مثلا لفظ القرء والمطلقات يربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، قال بعض الصحابة هو الحيض وقال بعضهم هو الطهر، هنا لا يمكن يجتمع القولان، فهنا نأتي إلى إيش؟ إلى الرجوع إلى الأدلة والترجيح بين الأقوال، واضح يا شباب. هذا هو حكم تفسير الصحابي. في سؤال يا شباب حول تفسير الصحابي؟ طيب ننتقل يا شباب إلى النوع الآخر وهو تفسير التابعي أو المرحلة تليها مرحلة التابعي. يعني لو تلاحظون أن التفسير يعني المراحل متداخلة، إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة معايشين للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلمنا عن الصحابة فإن التابعين أيضا إيش معايشين للصحابة، لكن هناك مميزات. يعني الصحابة رضي الله عنهم يا شباب من مميزات التفسير عندهم أنهم لم يكون يعني لم يتوسع التفسير عندهم، لم يكن التفسير عندهم شمل جميع القرآن، واضح، لأنهم كانوا أهل لغة. أيضا من المميزات عند الصحابة أنها كانت خالية من البدع، ما كانت هناك بدع في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني إذا تكلمنا سنأتي على عصر التابعين، هنا حصلت إيش نواة الاختلاف بين المذاهب وظهرت بعض المذاهب، واضح شباب. كما ذكرنا يعني المسألة فيها إيش فيها نوع تداخل. من مميزات أيضا تفسير الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل اللغة، وهم أعلم الناس باللسان، فهم أعلم من بعدهم، وعايشوا الوحي وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه هم أعلم الناس أكثرهم علما وأقلهم تكلفا وأعمقهم يعني عبادة وهم يعني من كان حيا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ووصفهم، فوالله عز وجل قد زكاهم على من بعدهم. فيعني هذا المسألة شاب يجب كما ذكرنا لكم سابقا وأنا ركزت عليها سابقا، أنه لا يأتي شخص يعني متعالم ويقلل من عصر الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، أو يقول أنهم يعني رجال ونحن رجال، يعني لما قال بعضهم كذا قال هم رجال وأنت دجال، لست مثلهم. يعني هذا نوع من إيش؟ هذا نوع من يعني التجسر على الصحابة والاجتراء عليهم أن يقول قائل مثل هذا الكلام. فيعني كلمة حق أريد بها باطل، نقول نعم هم رجال لكنهم في العلم ليسوا، وهم أهل حجة قد زكاهم الله عز وجل. نعم، فهذا يا شباب من مميزات تفسير الصحابة. تفسير التابعين، أنا ننتقل إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة التابعين. التابعين كما ذكرت لكم يا شباب يعني أشهرهم من ذكرت لكم من الأسماء من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك يعني سمات عند التابعين يعني ظهرت بعد عصر الصحابة، منها أولا أيضا أن التفسير قد شمل يعني غالب التفسير إن لم يكن كله، لدخول إيش؟ لدخول العجم في يعني في الإسلام، فاحتاجوا إلى بيان القرآن. بدأ في عهد التابعين التدوين، كان التفسير قبل كان معتمد على ماذا؟ على الرواية والتلقين. واضح يا شباب؟ مثلكم ما شاء الله، أنتم كلكم الآن معتمدين على الرواية والتلقين، إلا أخونا الذي يدون، فأنتم ما شاء الله مثل البخاري. البخاري كان يحضر ولا يكتب لأنه كان حافظا. فالتابعين رحمهم الله كانوا يعني بدأت مسائل إيش؟ التدوين والكتابة. وأما من قبلهم بعد الصحابة فإنهم كانوا يعتمدون على ماذا؟ على الرواية. من أشهر من كتب من التابعين مجاهد رحمه الله، فإن له تفسيرا نقل عنه، وبعضهم نسب إلى مجاهد وبعضهم نسب إلى غيره. أيضا نسب إلى سعيد بن جبير، ذكره بعض العلماء أنه كتب تفسيرا. ومن الكتب التي نقلت إلينا من عهد التابعين تفسير مقاتل بن سليمان، وإن كان مقاتل يعني متأخر قليلا، توفي 150 للهجرة، لكن يعني هو قريب من عصر التابعين. يعني أيضا من المميزات في تفسير التابعين أنهم بدأت مسائل الخلاف في العقائد، بدأت مسائل الخلاف في العقيدة، يعني نواة الخلاف المذهبي بدأت تظهر. يعرفون أن الخوارج القدرية أنهم خرجوا في من العراق في عصر التابعين وأواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بدأت هنا يعني كما يقول ابن سيرين، كنا يعني نأخذ الحديث من كل ما من كل من يتكلم به، ما يتصورون أحد يكذب على، حتى حصلت الفتنة، يعني فتنة من؟ فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فقالوا سموا لنا رجالكم ونسمي لنا نسمي لنا لكم رجالنا. بدأ الكذب يظهر النواف. هنا بدأ الناس في يعني النظر في الأقوال. هذا يا شباب يعني ما حكم تفسير التابعي؟ التابعي لا شك أن تفسير التابعي أجل من تفسير من بعده، لكن نقول أولا إذا كان التابعي تكلم، هذا النوع الأول، إذا تكلم في شيء مما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي، مما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي من الأمور الغيبية، فهذا حكمه حكم إيش؟ حكم المرسل، حكم الحديث المرسل. والحديث المرسل من أنواع الحديث إيش؟ الضعيف. مثلا قول مجاهد بن جبر رحمه الله في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو قعوده مع على العرش، قعوده على العرش، هذا من الأمور الغيبية، واضح؟ فهنا ينظر في قول التابعي، فهو من أنواع الحديث المرسل وهو نوع ضعيف. النوع الثاني شاب أن يجمع التابعون على قول، أن يجمع التابعون على قول، فهنا يقبل وهو حجة. النوع الثالث أن يختلف التابعون، فهنا كما ذكرنا عند الصحابي لا يكون بعضهم قول بعض حجة على بعض، واضح؟ النوع الرابع أن ينقل عن أحد التابعين قولا، أن ينقل عنه قولا ويخالفه من بعده، واضح؟ فهنا هل يقبل قول التابعي أو يجوز أن يخالفه من بعده؟ قولان للعلماء، والراجح أن قول التابعي يعني هو لا شك أجل من قول من بعده، لكنه قد يقبل وقد يرد، قد يقبل وقد يرد، واضح يا شباب؟ خلافا للصحابي فإن قوله حجة، فإن قوله حجة على من بعده إذا لم يعلم له مخالف، واضح يا شباب؟ هذا هو حكم التفسير عند التابعين. الإسرائيليات يا شباب، الإسرائيليات يعني بما أننا تكلمنا عن الصحابي والتابعي، لأن الصحابي ينقل عن الإسرائيليات والتابعي ينقل عن الإسرائيليات، فما حكم الإسرائيليات؟ أولا جاءنا يعني عدة حديث في الإسرائيليات، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالإسرائيليات الشباب ثلاثة أقسام، القسم الأول كما تعلمون إيش؟ ما خالف شرعنا، ما خالف شرعنا، واضح؟ مثلا أن يأتي يعني الإسرائيليات الشباب فيها كثير من القدح في الأنبياء والتجاوز عليهم واتهامهم والتقليل منهم، فهذا لا يقبل، مثل اتهامهم مثلا لسليمان عليه السلام، مثل كلامهم في لوط عليه السلام، في موسى عليه السلام إلى آخره، هذا لا يقبل لأنه مخالف لشرعنا ولأنه معلوم من الدين بالضرورة بطلانه، واضح؟ النوع الثاني من إسرائيليات هو ما وافق شرعنا، وما وافق شرعنا، تأتي قصة عن بني إسرائيل في مثلا في تحريم الزنا، في تحريم شرب مثلا الخمر أو غيرها، فهنا نقبله ونصدقه لأنه وافق شرعنا. النوع الثالث شاب هو ما ذكرنا قبل قليل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، الذي جاء فيه الإباحة، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. النوع الثالث هو ما سكت عنه شرعنا، يعني لم يصدقهم ولم يكذبهم، فهذا يا شاب هنا يعني حصل اختلاف نظر العلماء فيه، فبعضهم يقول، بعض العلماء يقول لا بأس بذكر هذه القصص من باب التفصيل ومن باب ذكر، يعني النفس دائما تتشوف لذكر بعض القصص التي في القرآن، بعض التفصيلات التي توجد في كتب بني إسرائيل ولا توجد في كتبنا، فيريد الشخص أن يقف على هذه التفاصيل، واضح؟ فقال بعض العلماء أنه لا بأس بالتحديث عنهم بناء على هذا الحديث، واضح؟ القول الثاني شباب، وهذا القول الأول شباب هو المعمول به عند عامة المفسرين عند المتقدمين، يعني تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الخازن، تفسير البغوي إلى آخره، تجدهم ينقلون عن الصحابة رضي الله عنهم وهم قد نقلوا عن من؟ عن إسرائيل، عن وهب بن منبع، عن الملك بن جريج إلى آخره، ممن اشتهر عنهم الأخذ من الإسرائيليات. القول الثاني يا شباب، أصحاب القول الثاني قالوا أنه حتى وإن حدثنا عن بني إسرائيل لكنه لا يصح أن نذكرها أين؟ في كتب التفسير، فلا نجعلها مفسرة لماذا؟ للقرآن، واضح؟ يقول نحن نقر بهذا الحديث ونقول نعم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن فرق يقولون بين أن تحدث عن بني إسرائيل أو أن تضعه قرينا مفسرا لكتاب الله عز وجل. واضح؟ هذا من أشهر من يعني من قال به وعمل به في تفسيره هو العلامة أحمد محمد شاكر، فإنه جاء في عمدة التفسير واشترط في كتابه لما اختصر تفسير ابن كثير أن يحذف جميع ماذا؟ الإسرائيليات. وهذا تتابع عليه كثير من المتأخرين، تتابع عليه على هذا القول كثير من المتأخرين، أنهم يعني يمدحون كل مفسر لم يذكر في كتابه الإسرائيليات، وأصبح يعني محاكمتهم إلى كتب المتقدمين بناء على ماذا؟ على رؤيتهم هذه. فإذا أرادوا أن يثنوا على تفسير معين يقولون إيش؟ يقول هذا التفسير قد خلى من إيش؟ من الإسرائيليات. واضح يا شاب؟ أي القولين أرجح؟ نقول يا شاب يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا أن السلف رحمهم الله لما كانوا يأخذون من الإسرائيليات أو يذكرها الطبري أو غيره كانوا ينتقون من الإسرائيليات. فإذا ذكر مثلا أثرا طويلا حتى وإن كان فيه شيئا باطلا لكنهم يأخذون ماذا؟ الموافق، يأخذون الموافق ويتركون إيش؟ الباطل. واضح؟ فهم كانوا يعني أهل فن ويميزون، لكن لما جاء بعض المتأخرين ولم يميز بدأ يقول هذا لماذا ذكر هذا الأثر، لماذا ذكر هذا الأثر وهكذا. فنحن نقول القول الذي الباطل الذي ما خالف شرعنا هذا لا يجوز ذكره، لكن أحيانا أثر طويل يأتي فيه تفصيلات يستفيد منها المتعلم والقارئ وفيها تفصيلات ماذا؟ باطلة. واضح؟ فهنا ينتقي طالب العلم. والمقصود يا شباب ألا نحاكم المتقدمين إلى مصطلحنا إيش؟ عند المتأخرين. فالإسرائيليات من التراث الموجود ومن الآثار التي كان يأخذ بها ابن عباس رضي الله عنهما أو كثير من المفسرين، يعني من نظر في كتب المفسرين عامة وجدهم قد تتابعوا على ماذا؟ على الأخذ بالإسرائيليات وعدم يعني ردها مطلقا. واضح يا شباب؟ يعني هذا هو الموقف من الإسرائيليات. نعم، ننتقل يا شباب إلى مسألة ومرحلة أخرى من مراحل نشأة التفسير، وهو التفسير في عهد التدوين. التفسير في عهد التدوين، وقد أشرنا له أن بداية التفسير في عهد التدوين حصلت في عهد التابعين، ذكرنا مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم أن هؤلاء كتبوا في التفسير. من أشهر المفسرين كذلك ممن نقل عنه التفسير مقاتل بن سليمان، ممن نقل إلينا وهو موجود الآن بين أيدينا، توفي 150 للهجرة، متقدم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من صنف في التفسير هو عبد الملك بن جريج، وذكر ابن خلكان أيضا، توفي سنة 150 للهجرة، يعني مقارن لمن؟ لمقاتل بن سليمان. أيضا يحيى بن سلام كما ذكرنا سابقا توفي سنة 200 للهجرة، اختصره ابن أبي زمنين، وأيضا هود بن محكم الهواري الإباضي اختصروا تفسير يحيى بن سلام. هذه يعني أهم التفاسير التي وصلت إلينا. في القرن الرابع الهجري ظهر يعني من التفاسير التي وصلت إلينا ابن المنذر النيسابوري توفي 318، تفسير الطبري توفي سنة 310 للهجرة، ابن أبي حاتم الرازي بتفسيره أيضا توفي سنة 327 للهجرة. هذه يعني أهم التفاسير التي نقلت إلينا في عهد التابعين. مرحلة التدوين يا شباب مرأت بأكثر من مرحلة. التدوين المرحلة الأولى ما كانوا يذكرون قولا إلا بماذا؟ بالأسانيد. ما يذكرون قولا إلا بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان وهكذا، فتنظر في السند، خاصة إذا كانت مسائل تتعلق بالعقيدة ونحوها، هنا يتوقف القارئ حتى يعرف صحة هذا الكلام عن المفسرين. هذا هو المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أيضا مراحل التدوين خلت تقريبا من البدع، خلت من البدع كما ذكرنا، يعني إذا وجد فهي يعني نادرة وقليلة، لم تتوسع البدع مثل عند المتأخرين. واضح يا شباب؟ المرحلة يعني الثانية من مراحل التدوين هي مرحلة توسع في التفسير. أصبح كل مفسر يعني يذكر الأقوال بلا أسانيد، فبدأ كل مفسر يعني يذكر ما يوافق هواه وينسبه مثلا إلى الحسن البصري، إلى مجاهد، إلى فلان بدون سند واضح. فهنا حصل بدأ الخلل، توسع طبعا البدع، ظهرت البدع بشكل ظاهر يعني، وأصبحت يعني الفرق واضحة، هذا معتزلي وهذا رافضي وهذا هذا سلفي وهذا إباضي وأشعري وهكذا، واضح. فظهرت هنا حتى بدأ بعضهم ينسب بعض السلف إليه، الحسن البصري ينسبونه إلى أنفسهم بعض المبتدعة، مجاهد بن جبر ينسبونه إليهم، قتادة ينسبونه إليهم وهكذا، ويعني يلصقون فيهم الأقوال غير الصحيحة، واضح يا شباب. هنا لابد من النظر في الأقوال والتأمل فيها، خاصة إذا كانت مسائل تتعلق بماذا؟ بالعقيدة. وأما دراسة شاب أسانيد التفسير مثل دراسة أسانيد الحديث فهذا ليس بمنهج يعني دقيق عند المتقدمين، واضح. هذا ليس بسديد، يعني قد يكون إمام في التفسير لكنه ضعيف في ماذا؟ في الحديث. ومعاملة أحاديث الأحكام أو العقائد ليست كمعاملة أحاديث وأسانيد التفسير، فالعلماء يتوسعون في التفسير. وهذا يعني أسانيد كثيرة عن ابن عباس، عطية العوفي وغيره، يعني أسانيد منقطعة وضعيفة لكنها عند المفسرين هي ثابتة وصحيحة، واضح، ويأخذون بها. فلذلك يعني هذا الأمر يتنبه له الشخص. وأقل القليل بالنسبة لتفاسير الصحابة والسلف أنت تأخذها كقول لغوي، واضح، كقول أهل اللغة، وهي أسد من قول من بعدهم، لأن من بعدهم إنما نقلوا عن من؟ عن المتقدمين. وإذا بحثت أسانيد المتأخرين مثل لسان العرب والقاموس المحيط وغيرها وجدت أيضا أنها ليست لها إيش؟ ليس لها أسانيد، واضح. فأنت هنا هذا أقرب إليك. ولو نظرت أيضا في كتب الأشعار، أشعار الجاهلية وغيرهم، وهي حجة في اللغة ويحتجون بها، وجدتها أيضا ليست بإيش؟ ليست بأسانيد ثابتة وصحيحة، واضح. فهنا هذا أقرب إليك أن تأخذ من أسانيد المفسرين. وهذه إشارة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قال ثلاثة ليس لها أصل، وذكر منها إيش؟ التفسير. ذكر بعض العلماء توجيه لقول الإمام أحمد أن التفسير يكثر فيه إيش؟ الضعيف، وأن الأخذ به ليس كالأخذ بأحاديث الأحكام وأحاديث العقائد. إذا جئت عند تفسيرا يتعلق بالعقيدة أو بحكما فقهيا هنا تتوقف وترجع إلى الأسانيد وتتأكد منها، واضح. أما إذا كان يتعلق بتفسير هذا لا إشكال فيه. طيب ننتقل شاب إلى إذا يا شاب يعني كما ذكرت لكم توسعت التفاسير وبدأ كل مفسر يأخذ ما يشاء. ننتقل شاب إلى أنواع التفسير باعتبار وصوله إلينا. ذكرنا الدرس الماضي وهو التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. هذا يا شاب يعني ما إن شاء الله سنأخذه في بقية الحلقة. وأهم الكتب بالنسبة للتفسير بالمأثور وأهم الكتب بالنسبة للتفسير بالرأي، ولعلنا إن شاء الله نحاول أن نجمله يعني، وإلا الحديث طويل جدا عن كتب التفاسير والتفسير بالرأي وحكمه والتفسير بالمأثور وأقسامه وطرقه، هذا يعني باب عريض جدا، لكن يعني نحاول أن يعني نجمله في هذا الوقت الباقي. تفسير بالمأثور شاب هو التفسير المستمد من ماذا؟ الكتاب السنة وأقوال الصحابة، والتفسير المستمد من هذه المسائل الثلاث، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. تفسير القرآن بأقوال التابعين هل هو داخل في التفسير بالمأثور؟ قولا للعلماء بناء على حكم تفسير التابعي. والراجح أن تفسير التابعي لا شك أنه يعني أجل من تفسير من بعده، لكنه أيضا يعتبر قول من الأقوال. التقسيم هذا يا شباب، تقسيم التفسير المأثور والتفسير بالرأي، يعني هذا يعني لا يمكن أن ننزله على كتب معينة، واضح؟ لكن بالغالب، لكن بالغالب يعني مثلا تفسير الطبري يقولون من التفسير المأثور، واضح؟ أليس في تفسير الطبري تفسير بالرأي؟ بلى، يوجد فيه كثير من التفسير بالرأي موجود في تفسير الطبري، بل ربما هو يعني يمثل نصف الكتاب إن لم يكن أكثر، واضح يا شباب؟ فيعني هو باعتبار الغالب، هو باعتبار الغالب. تفسير بالمأثور يا شباب هو مأخوذ من كلمة الأثر، يعني مأثور عن غيره. ما أهم طرق التفسير بالمأثور؟ أولا تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. طبعا يا شباب يعني هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قال قاله أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم السنة، ثم الصحابة، ثم التابعين، واضح؟ فجاء بعضهم ونزل هذا الكلام على من؟ على التفسير بالمأثور، واضح؟ رغم أن تفسير القرآن بالقرآن فيه بالمأثور وفيه بيش؟ وفيه تفسير بالرأي، واضح؟ فالقسم الأول يا شاب هو تفسير القرآن بالقرآن، هذا يعدونه من التفسير بالإيش؟ بالمأثور، واضح؟ رغم أن تفسير القرآن بالقرآن أكثره هو من التفسير بإيش؟ بالرأي، يعني ربط آيتين ببعض يا شباب، هذا من الذي يربط؟ المفسر، واضح؟ فبهذا الحال هل من هذا بهذا الاعتبار يعني هل يعتبر تفسير بالمأثور ولا تفسير بالرأي؟ بالرأي، على حسب المفسر، من هو المفسر؟ إذا كان صحابي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير بالمأثور، إذا كان غير الصحابي وغير النبي صلى الله عليه وسلم فهو تفسير بإيش؟ بالرأي. وبهذا الاعتبار يصبح تفسير القرآن بالقرآن أكثره من التفسير بإيش؟ بالرأي، أكثره من التفسير بالرأي، واضح؟ لأنه ربط آيتين ببعضها. ما أنواع تفسير القرآن بالقرآن؟ بيان مجمل، تقييد مطلق، تخصيص عام، توضيح مشكل، كل هذا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن يا شباب درجات، منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ مقبول مطلقا لا شك، يعتبر في هذا الحال من التفسير بإيش؟ بالمأثور، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فاستراح بماذا؟ بالشرك، واضح يا شباب؟ مثل وعنده مفاتح الغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، واضح؟ ثم تلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. مفاتح الغيب خمس، هذه إشارة إلى سورة إيش؟ الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، واضح يا شباب؟ هذا بالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الصحابي للقرآن بالقرآن هذا أيضا من التفسير بالمأثور، مثلا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، واضح؟ قال فسرها قول الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة، واضح؟ فأصحاب الميمنة أصحاب المشأمة السابقون السابقون، يعني أشباههم، واضح يا شباب؟ هذا من التفسير بالمأثور أيضا. النوع الثالث هو التفسير بغير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابي، وهذا هو الأكثر، مثلا تفسير يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فسرها بعض المفسرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحاسب الله عز وجل يتبع كل أمة معبودها، يتبع النصارى ويتبع اليهود ويقذفون في النار، ما يبقى من هذه الأمة إلا المؤمنون والمنافقون، يقال لهم ماذا تريدون تنتظرون؟ يقولون انتظر علامة آية من الله عز وجل، قال فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويقع المنافق على ظهره، نسأل الله العافية، واضح شاب؟ فهذا الحديث ربطوه بماذا؟ بالآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. واضح؟ هذا من كلام من؟ من كلام المفسرين. فهذا الربط من كلام المفسرين وليس من كلام سلم، هذا التفسير بالرأي. قال ربنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فسرها المفسرون ذكرها حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. واضح يا شباب؟ فهذا من من؟ من الصحابة من التابعين. ولذلك يا شباب قد يأتي تفسير القرآن بالقرآن بالرأي المذموم، رأي باطل ما يصح. مثلا الشيعة الرافضة ماذا يقولون في قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ هذا صاحبه من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. هذه فضيلة ولا من فضيلة؟ فضيلة. ماذا يقول الرافضة؟ يقول لا، هذا لا يدل على الفضيلة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل في آية أخرى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. انظروا كيف يعني يقول الصحبة لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي الفضيلة، بل قد يكون صاحبه وهو على إيش؟ على غير دينه. ومثل ما ضل صاحبكم وما غوى، يقول هذا ما يدل على أن الصحبة هنا كفار قريش وهنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف يصبح إيش التفسير هنا باطلا. تفسير القرآن بالقرآن يا شباب لابد من النظر فيه من القائل من المتكلم. واضح شباب؟ من التفسير بالقرآن بالقرآن من التفسير يعني المرتفع العالي هو التفسير المتصل، التفسير المتصل كما أشار إليه الزركشي وغيره. التفسير المتصل أن يأتي مباشر بعده، مثلا إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو هلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هكذا هذا يسمونه التفسير إيش؟ المتصل. بينما التفسير المنفصل ينظر فيه. ولذلك بعض المفسرين بعض أهل البدع مثلا ماذا يقولون؟ يقولون بل يداه مبسوطتان تحمل هنا على أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. واضح؟ يقولون هنا اليدين ليست بمعنى اليدين الثابتة الحقيقية لله عز وجل بما يليق بجلاله، لا، يقولون هي بمعنى القدرة أو النعمة، أو عفوا بمعنى النعمة. واضح؟ مثل قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يقولون الأيدي هنا للجمع، ما يمكن أن تحمل إلا على ماذا؟ إلا على يعني النعمة أو القدرة. واضح يا شباب؟ فيحملون تلك الآية على تلك الآية. وهكذا أيضا في العينين فإنك بأعيننا وغيرها من الآيات يريدون يؤولونها. ماذا يصنعون؟ يحملون على معاني هم يرون أنها تقتضي عدم يعني إثبات الصفة لله عز وجل. واضح يا شباب؟ وهذا طبعا من اتباع الهوى. ولذلك شباب يعني في تفسير القرآن بالقرآن كما ذكرنا لكم أكثره من تفسير بالرأي، وفيه من التفسير بالتفسير بالمأثور، وهو ما جاء عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شباب من التفسير بالمأثور أو الطريقة الثانية هي تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة شباب تنقسم إلى قسمين، قسمها العلماء إلى تفسير النبوي، يعني اصطلحوا على هذا التفسير، تفسير نبوي وتفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. فالتفسير النبوي هو الذي من التفسير بإيش؟ بالمأثور. أما تفسير القرآن بالسنة فهو الذي يأتي مفسر من مفسرين ويربط بين آية وإيش؟ وحديث. واضح يا شباب؟ أنا ذكرت قبل قليل يوم يكشف عن ساق، هذا تفسير القرآن بالسنة. ليش ما نبهتوني يا شباب؟ هذا ليس له علاقة بتفسير القرآن بالقرآن. يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق هو من تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. ففسرها بعض الصحابة، عفوا بعض العلماء فسرها بهذه الآية. واضح؟ نزل هذه الآية على هذا الحديث. واضح؟ وبعضهم لا، قال أن ليس المراد بها الساق التي هي صفة لله عز وجل. واضح جاب. والصحيح أنه كما ذكرنا أن الحديث هنا واضح وصريح في إثبات الساق لله عز وجل, لأنه يعني لأنه أضافها إلى نفسه, فيكشف ربنا عن ساقه. تفسير القرآن, تفسير النبوي, تفسير النبوي هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بإيش؟ بكلامه, مثل ما قال المسلم مثلا إن الله إذا أحب عبدا نادى في جبريل أن يحب فلانا فيحبه جبريل فيكتب له القبول في السماء. قال وتلا قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واضح شو تفسير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تفسير نبوي, هذا تفسير نبوي. مثل نهر الكوثر لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم, هذا تفسير القرآن, هذا تفسير نبوي. النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة كما ذكرت لكم قبل قليل, يوم يكشف عن ساق وصف بهذا الحديث, مثلا تفسير قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, فسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أن جهنم لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط. واضح, هذا تفسير ربط للقرآن بالسنة, هذا تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة يا شباب كما ذكرنا لكم يرجع فيه تفسير بالرأي وهو الغالب, والتفسير النبوي بالنسبة لتفسير القرآن بالسنة قليل. يعني في تقريبا في رسالة علمية للشيخ الباتلي ربما يعني 300 هو قليل يعني من الأحاديث من التفسير النبوي. واضح يا شباب, هذا تفسير القرآن بالسنة. النوع الثالث من طرق التفسير هي أقوال التفسير المأثور, هي أقوال الصحابة كما ذكرت لكم يعني كلاما حولها. النوع الرابع هو أقوال التابعين على الخلاف بين العلماء في إدخال التابعين في التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي. نعم, ننتقل شاب إلى يعني محاذير في التفسير بالمأثور. هناك محاذير للتفسير بالمأثور, يعني لا يقول قائل التفسير بالمأثور شاب الأصل فيه ماذا؟ القبول, الأصل فيه القبول, لكن هناك محاذير تجعل الشخص يتوقف في التفسير بالمأثور ويتنبه. أولا قضية حذف الأسانيد الموجود في التفسير بالمأثور, هنا يتوقف الشخص ويتنبه ويتأكد من صحة السند والقول لصحابي حتى ما ينسب قولا لصحابي أو تابعي لا يصح ولا يثبت عنه. واضح. الأمر الثاني من المحاذير كثرة الوضع في التفسير بالمأثور, هذا واضح في كتب المعتزلة بالذات وأيضا في كتب الأشاعرة, تجدهم يعني ينقلون الأقوال بلا إيش, بلا أساني, تبحث يعني عن هذا القول لا تكاد أو بل لا تجد له, حتى في كتب الرافضة بالذات هذا كثير, كما يقال يعني أكذب من رافضي, هذا من الأمثلة المشهورة. فالكذب عندهم يعني دين الكذب. المقصود أن يعني هذا الأمر يعني موجود أيضا ويتنبه الشخص له. الأمر الثالث الإسرائيليات, فأحيانا يقول مثلا ابن عباس كذا وكذا, أو مثلا يقول مجاهد كذا وكذا, فإذا بحثت وجدت أن هذا القول إنما هو منقول عن من؟ عن بني إسرائيل. فهنا لابد أن يحذر الشخص ويتحقق من هذا الأمر حتى لا يقع فيه. نعم, أهم المؤلفات في التفسير المأثور, يعني ربما لا أدري هل بقي لنا وقت, يا يعني الوقت الظاهر لأننا إن شاء الله نأخذها في درس قادم. التفسير بالمأثور أهم المؤلفات فيه, والكلام فيه يعني يطول, نحاول أن نختصره كما ذكرت لكم. والكلام شاب المتعلق بالتفسير يعني من المسائل المهمة, لأنك يعني هو المتعلق يعني مباشرة بإيش؟ بكلام الله عز وجل, ولذلك يعني التفصيل فيه مهم لطالب العلم, ولا يمكن لطالب العلم أن يعني ينتفع انتفاعا واضحا إلا إذا قرأ في كتب إيش؟ التفسير. كونك تقرأ في كتب علوم القرآن وتكون منفصل عن كتب التفاسير فأنت بعيد عن لب العلم ومقصده. ومن الخطأ أن يطيل الشخص الكلام أو البحث في كتب علوم الآلة ويهمل علوم إيش؟ المقاصد. واضح. يعني لا تجلس طوال يعني سنوات وأنت تقرأ في المصطلح وتترك ماذا؟ الحديث. بعض الناس يعني تجده عالم في علوم المصطلح وفي كذا، ثم إذا نظرت إليه في معرفة بحديث الله سلم الذي هو المقصد تجد كاد يعني يعرف الصحيحين من غيرها. هذا خلل. أيضا في التفسير تجده مثلا في علوم القرآن وفي أصول التفسير بارعا فيها، فإذا نظرت إليه في كتب تفسير وفي كلام الله عز وجل وفي معانيه لا يكاد يفقه شيئا. فنتنبه لهذا حتى لا يقع الخلل عند طالب العلم. هذه مسائل منهجية مهمة. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا ولكم العلم النافع، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي حياتنا وفي أوقاتنا وفي أهلينا، وأن يوفقنا وإياكم يا إخوة لما يحبه ويرضاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين